أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فقال المصنف حفظه الله تعالى: حدود حرم المدينة. قال: من الشرق الحرة الشرقية، ومن الغرب الحرة الغربية، ومن الشمال جبل ثور خلف جبل أحد، ومن الجنوب جبل عير، وبسفحه الشمالي وادي العقيق. قال: من كرر محظورا من جنس واحد ولم يفد فدى مرة واحدة بخلاف صيد، ومن كرر محظورا من أجناس بأن حلق رأسه ومس طيبا فدى لكل جنس مرة. وهذه تابعة لما سميناه تداخل الكفارات. إذا كرر محظورا من جنس واحد، يعني أخذ من شعره مثلا بأكثر من 4 شعرات كما تقدم معنا، ثم لم يفدي فأخذ مرة أخرى من شعره، فهل يكون عليه فديتان؟ لا تكون عليه، إنما يفدي مرة واحدة. إلا الصيد، فإنه إذا صاد فجزاء مثل ما قتل من النعم، فيكون عن كل صيد فيه فديته. بخلاف صيد، ومن كرر محظورا من أجناس بأن حلق رأسه ومس طيبا فدى لكل جنس مرة. كنا قد قسمنا أنواع الفدى على المحظورات، تقدم معنا أن المحظورات 9، وقسمناها من هذا المعنى ما فيها من فدى على 3 أمور. يقول هنا: من كرر محظورا من أجناس بأن حلق رأسه ومس طيبا أو نحو هذا فدى لكل جنس مرة. ويحرم عقد النكاح حال الإحرام، ولا يصح ولا فدية فيه، وتصح الرجعة. يحرم عقد النكاح حال الإحرام، قلنا مباشرة العقد أو الإشارة به أو نحو من هذا، كل ذلك لا يجوز حال الإحرام، ولا فدية في ذلك، وتصح الرجعة. طيب في الوطء ما فيه من فدية؟ فالوطء قبل التحلل الأول عليه بدنة، هذه هي الفدية المغلظة، وهذا لا يكون إلا في الوطء، والوطء وحده هو الذي يفسد الحج، بخلاف سائر محظورات الإحرام فلا تفسده. من ترك واجبا من واجبات الإحرام فعليه دم. من ترك واجبا من واجبات الإحرام فوقع في محظور من هذه المحظورات فعليه دم، يعني في سوى عقد النكاح وغيره مما لا يلزمه فيه ذلك. من يجب عليه الهدي؟ يجب الهدي على المتمتع والقارن إن لم يكونا من حاضر المسجد الحرام، وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. فمن لم يجد الهدي أو عجز عنه صام 3 أيام في الحج قبل عرفة أو بعدها، ويكون آخرها يوم 13، وهو الأفضل، و7 إذا رجع إلى أهله. أما المفرد فلا هدي عليه. المتمتع هو وحده الذي يرخص له أن يصوم هذه الأيام الذي لم يجد الهدي. يجب عليه، قسمنا أنواع الحج إلى 3، قلنا هناك حج القران، هناك حج التمتع، هناك حج الإفراد. أما الإفراد فلا هدي فيه، أما القران والتمتع ففيه الهدي. ويشترطون في أمر القران أن يسوق الهدي من بلده، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أني سقت الهدي لتمتعت. ولذلك كان الأفضل، أفضل النسك هو التمتع. طيب، هو لم يجد شاة أو 7 بدنة أو عجز عن ذلك، عليه أن يصوم 3 أيام في الحج. الحج أشهر معلومات، إذا كان هو غير مستطيع أو عاجز جاز له أن يصومها قبل عرفة أو بعدها، فهو الوحيد الذي يرخص له أن يصوم يوم النحر وأيام التشريق، أما سواه فيحرم عليه صيام هذه الأيام. فهذه ثلاثة أيام في الحج، يكون آخرها يوم 13 آخر أيام التشريق، وسبعة إذا رجع إلى أهله. السؤال: فإن لم يستطع أن يصوم ثلاثة أيام في الحج ماذا يصنع؟ كان يفتينا شيخنا الشيخ ابن باز بأن يصوم 10 أيام إذا رجع إلى أهله، لكن هذا رخصة لا يأخذ بها إلا غير مستطيع، غير مستطيع لذلك. قال الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. كل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم ذبحا وتفريقا، كل الهدي الوارد وما تقدم أيضا في شأن فدية الأذى وفدية اللبس ونحوهما، كل هذا يكون هديا بالغ الكعبة، يكون لمساكين الحرم فيذبح هناك ويفرق هناك. وكذا دم الإحصار حيث وجد سببه، وجزاء الصيد في الحرم لمساكين الحرم أيضا، ويجزئ الصيام في كل مكان. الإحصار: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. قلنا: إن أحصرتم، إن منعتم بسبب مرض أو بسبب حائل حالة دون أن تؤدوا النسك، قلنا يكون عليه دم ويحج من قابل. واحد أحرم وبعد ذلك مرض مرضا شديدا لا يستطيع معه أن يتم النسك فرجع، واحد حصلت له غيبوبة بعد ما حصل الكلام ده ورجعوا، أو بعد ما أحرم جاله طارئ شديد جدا لابد أن يرجع بسببه، أو حال دونه عدو فرجع. الشاهد: فإن أحصرتم منعتم بسبب عدو أو مرض فما استيسر من الهدي يكون عليه دم، يلزمه دم، فما أحرم طالما أحرم يلزمه ذلك. فإذا كان كذلك، أهذا الدم، هذا الشاة التي تكون عليه، تكون لمن؟ لمساكين الحرم. جزاء الصيد: هذا رجل اصطاد بعدما أحرم، فأيضا يكون جزاؤه إن هو يذبح مثل ما قتل من النعم، مثل ما اصطاد. فإن اصطاد بدنه، اصطاد جمل ولا اصطاد غزالة ولا اصطاد أي مكان، فيلزمه أن يأتي بمثلها ويفرقها، إن لم يكن مستطيعا أن يأتي بمثلها فبقيمتها، يأتي مثلا دي قيمتها توازي ثمن 3 شياه، يذبح 3 شياه يفرقها لمساكين الحرم، ويجزئ الصيام في كل مكان، يجزئ الصيام في كل مكان. هذا كما تقدم معنا، إن لم يستطع الصيام في أشهر الحج أجزأه أن يرجع إلى بلده ويصوم. هدي التمتع والقران يسن أن يأكل منه ويهدي ويطعم منه فقراء الحرم. هدي التمتع والقران يسن أن يأكل شيئا منه ويهدي ويطعم منه فقراء الحرم. والمحصر يجب عليه أن يذبح ما استيسر من الهدي ثم يحلق، فإن لم يجد هديا حل ولا شيء عليه. إن لم يجد، يبقى هذا شأن المحصر، يلزمه أن يذبح ما استيسر من الهدي، ما تيسر له من ذلك، ويحلق وبذلك يتحلل. انظروا إلى عظم شأن النسك. المسألة مش إن هو خلاص بقى يعني منع فخلاص يروح بيتهم، لا، المسألة لازم علشان أحرم يبقى تلبس بهذا النسك، شأنه شأن الصلاة، لا يجوز له هكذا أن يخرج منها دون أدب. فكذلك هنا، فإن لم يجد ما يتيسر له من الهادي فإنه يحلق ولا شيء عليه. حكم الصيد الذي له مثل والذي ليس له مثل. الصيد الذي له مثل من النعم، مثل النعامة فيها بدنة، وحمار الوحش وبقرته والوعل والأيل فيه بقرة، كل هذه تشبه الوعل يشبه البقر وكذا الأيل هذا. وفي الضبع كبش، وفي الغزال عنز، وفي الوبر والضب جدي، وفي اليربوع جفرة، وفي الأرنب عناق، وفي الحمامة وأشباهها شاة، وما سوى ذلك يحكم به عدلان من ذوي الخبرة. إذن الصيد الذي له مثل والذي ليس له مثل، هذا إذا هو اصطاد مثل هذه الأمور، اصطاد نعام، حمار، وحش، بقر، نحو هذا، يكون فيه بقر. إذا اصطاد ضبع فيكون فيه كبش، غزال، عنز، جدي، بعد ذلك في الضب وفي غيره، كل هذه من أنواع الشاة، جفرة والعناق هذا، وفي الحمام شاة أيضا. هذا الذي له مثل. أما الذي لا مثل له فيقوم الصيد بدراهم ويشتري بها طعاما ويعطي مدا لكل مسكين أو عدل ذلك صياما. انظروا اصطاد، الآيات تقول أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. الآيات شديدة جدا، ليذوق وبال أمره، كأن يعني الذي اصطاد ده اصطاد، لكن شدد الشرع جدا في هذا الشأن، إنه عمل كارثة، إنه اصطاد أرنب ليذوق وبال أمره. الصيد الذي لا مثل له يقوم بدراهم ويشتري بها طعاما ويعطي مدا لكل مسكين. يعني مثلا يروح يشتري بذلك مثلا رز مثلا، أو يبقى المد اللي هو قبضة اليد يعني حوالي قول نص كيلو، أو عدل ذلك صياما. أقسام الدماء في الحج: دم التمتع والقران يأكل منه الحاج ويهدي ويطعم الفقراء، دم الفدية لمن فعل شيئا من محظورات الأحرام كحلق الرأس أو لبس المخيط ونحوهما، دم الجزاء لمن قتل الصيد البري المأكول، دم الإحصار لمن حبس عن إتمام النسك أو عن البيت ولم يشترط، دم الوطئ إذا وطئ قبل أن يحل، دم الجبران لمن ترك واجبا من واجبات الحج أو العمرة. هذه الدماء الخمسة الأخيرة لا يأكل منها بل يذبحها ويطعمها فقراء مكة. كلام يتحفظ. أقسام الدماء في الحج، كل هذا هو تقدم الكلام فيه، بس عشان تبقى أنت ضبطها في ذهنك. يبقى أقسام الدماء كم؟ ست: دم التمتع والقران، دم الفدية، دم الجزاء، دم الإحصار، دم الوطئ، دم الجبران. حكم نقل اللحوم خارج الحرم: ما يذبحه الحجاج ثلاثة أنواع: هدي التمتع أو القران يذبح في الحرم ويأكل منه ويطعم الفقراء، وله أن ينقله خارج الحرم، وله نقله خارج الحرم. ما يذبح داخل الحرم جزاء للصيد أو فدية لأذى أو ترك واجب أو فعل محظور، فهذا كله لفقراء الحرم ولا يأكل منه. ما يذبح خارج الحرم كهدي الإحصار أو فدية جزاء أو غيرهما، فهذا يوزع حيث ذبح، وله نقله إلى مكان آخر ولا يأكل منه. إذن بهذا يكون الذي يجوز أن يخرجه خارج الحرم هو هدي التمتع أو القران، وكذا هدي الإحصار وفدية الجزاء. أما جزاء الصيد أو فدية الأذى أو ترك الواجب مما فيه دم جبران، فهذا يكون لفقراء الحرم خاصة ولا يجوز له أن يأكل منه. مفهوم؟ طبعا كل ما تقدم يحتاج أن تضبطوه. أنا قلت في الأول خالص وعدنا لدينا درسين في محظورات الإحرام، المسألة عشان تضبطها في ذهنك وتبقى تعرف تذاكرها كويس، الأول خالص المحظورات تبقى فاهمها وحافظها كويس التسعة، وبعد كده تقسمهم في ذهنك من حيث ما فيها من دم فدا، يبقى دي فيها كذا ودي فيها كذا، ولو فعل كذا فيها كذا، يعني تعملوا كده جدول بحيث انه يسهل عليكم استذكاره. مفهوم؟ طيب، انواع النسك: الانساك ثلاثة كما تقدمت معنا: التمتع والقران والافراد. صفة التمتع ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من مكة او قربها في عامه، وصفة النطق به لبيك عمرة. هذا التمتع، التمتع بيعمل ايه؟ يعتمر، ثم بعد ذلك يحل، ثم بعد ذلك يبدأ في الحج، يحرم بالحج من مكة أو قربها في عامه هذا. طيب، يعني لو مثلا بتيجي بقى في حق واحد ممكن قاعد مثلا من رمضان لغاية الحج، ليه بقى ان هو يعمل عمرة في شوال؟ كويس، يعمل العمرة في شوال، وبعد كده لما يجي موسم الحج يبقى يحج، فهذا متمتع هيقعد له بقى ده شهرين مثلا قبل ما يأتي موسم الحج. واحد هيعملها في ذو القعدة، واحد هيعملها قبل الحج بأسبوع، كما شاء طالما أصاب العمرة في أشهر الحج ثم بعد ذلك تحلل، ولما أتى وقت النسك أحرم يوم التروية، فهذا يسمى متمتعا بذلك. صفة القران أن يحرم بالعمرة والحج معا، أو يحرم بالحج أولا ثم يدخل العمرة عليه. وصفة النطق به، يعني إما أن هو هيعتمر ويمكث بإحرامه هذا إلى الحج ويحج، أو أن هو يحج ثم بعد ذلك يعتمر. صفة النطق به لبيك عمرة وحج. ويجوز لمن كان معذورا أن يدخل الحج على العمرة قبل الشروع في طوافها كمن أصابها الحيض. هذه سوف تأتينا في كيفية هذا الإدخال لما نتكلم عن الأمور الخاصة بالطواف، طواف الحج وطواف العمرة، وكيف يدخل هذا على ذاك. أن يدخل العمرة الحج على العمرة قبل الشروع في طوافها كمن أصابها الحيض مثلا. صفة الإفراد أن يحرم بالحج مفردا، وصفة النطق به لبيك حجة، وعمل القارن كعمل المفرد سواء، إلا أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه، والقران أفضل من الإفراد والتمتع أفضل منهما، فأفضل الأنساك التمتع. فينبغي لكل حاج أن يحج متمتعا، والتمتع أفضل الأنساك وأولاها، لأنه الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه به، وعزم عليهم أن يحلوا في حجة الوداع إلا من ساق الهدي. والتمتع أيسر الأنساك وأسهلها وأكثرها عملا، فإذا أحرم الإنسان قارنا أو مفردا فالأولى أن يقلب نسكه إلى عمرة ليصير متمتعا، ولو بعد أن طاف وسعى إذا لم يسق معه الهدي، فيقصر ويحل اتباعا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من ساق الهدي فيظل في إحرامه ولا يتحلل إلا بعد الرمي يوم النحر، فهذا لا يجوز له أن يقلب نسكه إلى التمتع الذي ساق الهدي، أخذا بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم لولا أني سقت الهدي لتمتعت. إذا أحرم المسلم بالحج أو العمرة قصد مكة ملبيا، ويسن دخوله من أعلاها إذا كان أرفق لدخوله، يدخل من باب بني شيبة ومن أعلى مكة من هذا الاتجاه اللي هو دلوقتي ناحية المسعى، باب بني شيبة بجوار باب السلام، إن كان أرفق لدخوله، وأن يغتسل إن تيسر، ويدخل المسجد الحرام من أي جهة شاء. فإذا أراد دخول المسجد الحرام قدم رجله اليمنى ثم قال ما يقال عند دخول المساجد: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. تخيلوا الآن أنكم تطؤون المسجد الحرام، فعندما تدخل وتضع رجلك ها هناك يقول دعاء دخول المسجد: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. هذا الحديث أخرجه أبو داود بن ماجه بن السني وصححه الألباني. ثم يقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فإذا دخل المسجد الحرام بدأ بالطواف مباشرة، إلا أن يكون وقت فريضة فيصليها، فإن تحية المسجد الحرام الطواف، إلا أن يكون الوقت وقت فريضة فيبدأ بالصلاة ثم يطوف، مش أول ما يدخل المسجد يتنفر. يبدأ المعتمر عمرة مفردة أو عمرة تمتع بطواف العمرة، ويبدأ القارن والمفرد بطواف القدوم، وهو سنة ليس بواجب. يبدأ القارن والمفرد بطواف القدوم، أما المعتمر الذي سوف يعتمر عمرة مفردة أو يتمتع فيبدأ بطواف العمرة، وهو طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد أول ما يدخل، هذا ليس سنة وليس بواجب عليه. سوف يأتينا أن الطواف ثلاث: طواف القدوم، وطواف الإفاضة وهذا من أركان الحج، وطواف الوداع. التحلل من النسك يكون إما بإتمام النسك أو التحلل لعذر إن اشترط أو الحصر. التحلل من النسك إما أن يكون قد أتم النسك فيتحلل، والتحلل يكون بحلق الشعر أو تقصيره أو التحلل لعذر إن اشترط أو الحصر إن حال بينه وبين إتمام النسك مانع. ما جاء في هذه المسألة التي مرت علينا من كلام جمهور أهل العلم؟ أولها يقول عمرة القارن وغيره أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن عمرة القارن والعمرة من أدنى الحل تجزئ كلتاها عن العمرة الواجبة، وروي عن الإمام أحمد أن عمرة القارن لا تجزئ، وعنه كذلك أن العمرة من أدنى الحل لا تجزئ عن العمرة الواجبة، وقال إنما هي من أربعة أميال. معلوم أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، هذا أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، بذلك قال ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وابن الزبير وغيرهم. وكان الإمام الشافعي يقول آخر أشهر الحج ليلة النحر وليس يوم النحر منها، والصحيح أنه يدخل معها أيام التشريق أيضا. مذهب العلماء كافة من الصحابة والتابعين إلا ما سنذكره عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان جواز الإفراد والتمتع والقران ولا كراهة في شيء من ذلك، لكن ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب وعثمان أنهما كانا ينهيان عن التمتع، وفي نهيهما تأويل وتفسير للعلماء وليس هذا محل بسطه. فقد نقل غير واحد من العلماء الاتفاق على جواز الأنواع الأنساك كلها، يعني الإفراد والتمتع والقران، وممن حكي أو نقل الإجماع فيه الموفق بن قدامة والقرطبي وغيرهم. كان عمر وعثمان هما من هما؟ عمر وعثمان من الخلفاء الراشدين، وزن كلامهم ثقيل، لكنهما كانا ينهيان عن التمتع، وهذه من المسائل المهمة لنعلم أنه ليس كل شيء قد وصل إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. سوف يعني نتدرسها سريعا عشان المسألة اللي فيها خلاف الصحابة والكلام من مثل ذلك، ننظر في كلام ابن قدامة حول هذه المسألة. قال ابن قدامة: فإن أراد التمتع، وهذا اختيار أبي عبد الله، هذا اختيار الإمام أحمد، فيقول: اللهم إني أريد العمرة. قال: جملة ذلك أن الإحرام يقع بالنسك من وجوه ثلاثة: تمتع وإفراد وقران. فالتمتع أن يهل بعمرة مفردة من الميقات في أشهر الحج، فإذا فرغ منها أحرم بالحج. والإفراد أن يهل بالحج مفردة، والقران أن يجمع بينهما في الإحرام بهما، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الطواف، فأي ذلك أحرم به جاز. قالت عائشة: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج. وهذا حديث متفق عليه. فهذا هو التمتع والإفراد والقران، وأجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء، واختلفوا في أفضلها، فاختار إمامنا التمتع ثم الإفراد ثم القران. وممن روي عنه هذا الاختيار ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وعائشة والحسن وعطاء وطاووس ومجاهد وغيرهم، وهو أحد قولي الإمام الشافعي. وروى المروذي عن الإمام أحمد: إن ساق الهدي فالقران أفضل، وإن لم يسقه فالتمتع أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن حيث ساق الهدي ومنع كل من ساق الهدي من الحل حتى ينحر هديه. وذهب الثوري وأصحاب الرأي إلى اختيار القران، اختيار الإمام أبي حنيفة وسفيان الثوري إلى أن القران هو أفضلها، لأنه فعله صلى الله عليه وسلم. ولما روى أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بهما جميعا، فقال: لبيك عمرة وحجة، لبيك عمرة وحجة. وهذا حديث متفق عليه. وحديث الضبي ابن معبد حين لبى بهما ثم أتى عمر فسأله فقال: هديت لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وروي عن مروان بن الحكم قال: كنت جالسا عند عثمان فسمع عليا يلبي بعمرة وحج، فأرسل إليه فقال: ألم نكن نهينا عن هذا؟ قال: بلى، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بهما جميعا، فلم أكن أدع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقولك. رواه سعيد بن منصور. ولأن القران مبادرة إلى فعل العبادة، وإحرام بالنسكين من الميقات، وفيه زيادة النسك وهو الدم، فكان أولى. أما الإمام مالك فاختياره واختيار أبي ثور إلى أن الإفراد هو الأولى، وهذا ظاهر مذهب الإمام الشافعي. وروي هذا عن عمر وعثمان وجابر، وروي عن عائشة، يعني روي عن عائشة قولين في المسألة، أن التمتع أولى وأن الإفراد أولى. وهذا احتجوا فيه بحديث أيضا متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. شوفوا الخلاف وقع إزاي، ناس قالت النبي أفرد وناس قالت أنه قرن وناس اعتبرت هكذا. ما الجواب على مثل ذلك؟ الجواب عن كل هذا ما روى ابن عباس وجابر وأبو موسى وعائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما طافوا بالبيت أن يحلوا ويجعلوها عمرة، فنقلهم من الإفراد والقران إلى المتعة، ولا ينقلهم إلا إلى الأفضل. وهذه الأحاديث متفق عليها. ولم يختلف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قدم مكة أمر أصحابه أن يحلوا إلا من ساق هديا وثبت على إحرامه، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. قال جابر: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم: حلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة، ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. يعني هم نووا بالحج مفردة، فنقلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى التمتع، فقالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال: افعلوا ما أمرتكم به، فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به. فدل هذا على أن الأمر فقط توقف على مسألة سوق الهدي. وفي لفظ: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، ولولا هدي لحللت كما تحلون، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت. قال جابر: فحللنا وسمعنا وأطعنا. فنقلهم إلى التمتع وتأسف إذ لم يمكنه ذلك، فدل على فضله، ولأن التمتع منصوص عليه في كتاب الله، فالله عز وجل قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج دون سائر الأنساك. ولأن المتمتع يجتمع له الحج والعمرة في أشهر الحج مع كمالهما وكمال أفعالهما على وجه اليسر والسهولة مع زيادة نسك، فكان ذلك أولى، زيادة النسك الذي هو الهدي. فأما القران فإنما يؤتى فيه بأفعال الحج وتدخل أفعال العمرة فيه، ولا شك أن القران أشد، يظل على إحرامه ربما أسبوع، عشرة أيام، شهر هكذا، فهو أشق، وتدخل أفعال العمرة فيه. والمفرد فإنما يأتي بالحج وحده، وإن اعتمر بعده من التنعيم فقد اختلف في إجزائها عن عمرة الإسلام، وكذلك اختلف في إجزاء عمرة القران، ولا خلاف في إجزاء التمتع عن الحج والعمرة جميعا، فكان أولى. فأما حجتهم فإنما احتجوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والجواب عنها أن نمنع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم محرما بغير التمتع، ولا يصح الاحتجاج بأحاديثهم لأمور. أحدها أن رواة أحاديثهم قد رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع بالعمرة إلى الحج، فروى ذلك ابن عمر وجابر وعائشة من طرق صحاح، فسقط الاحتجاج بها. الثاني أن روايتهم اختلفت، فرووا مرة أنه أفرد، ومرة أنه تمتع، ومرة أنه قرن، والقضية واحدة ولا يمكن الجمع، ما هو يعمل ده يده يده، ملهاش حل ثاني، فيجب اطراحها كلها. وأحاديث القران أصحها حديث أنس، وقد أنكره ابن عمر فقال: رحم الله أنس ذهل أنس، وهذا حديث متفق عليه أن ابن عمر ذكر ذلك فأجاب عن أنس. وفي رواية: كان أنس يتولج على النساء، يعني أنه كان صغيرا، يعني كان يدخل ما زال يتولج على النساء، يعني ما زال يدخل على النساء، يريد أنه لم يكن قد ميز، لأنه لا يجوز الدخول على النساء لمميز. فإذا كان أنس في هذا السن الصغير حال نسك النبي صلى الله عليه وسلم فما ضبطها. أما حديث علي المتقدم فرواه حفص بن أبي داود وهو ضعيف، عن ابن أبي ليلى وهو كثير الوهم، هكذا قال الدارقطني. إذن هذا بدأ الروايات كلها للرد. الثالث أن أكثر الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا، فروى ذلك عمر وعلي وعثمان وسعد وابن عباس وابن عمر ومعاوية وابو موسى وجابر وعائشة وعفصة فهذا تواتر عنه صلى الله عليه وسلم. وهذه حديث صحيحة، وإنما منعه من الحل الهدي الذي كان معه لما تقدم من حديث عمر أنه قال إني لا أنهاكم عن المتعة وإنها لفي كتاب الله ولقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني العمرة في الحج. وفي حديث علي أنه اختلف هو وعثمان في المتعة، فقال علي ما تريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه؟ وقال علي لعثمان ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتع؟ قال بلى. وعن ابن عمر قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج. وعنه أن حفصة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟ فقال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. وقال سعد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه. وهذه حديث راجحة لأن رواتها أكثر وأعلم بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالمتعة عن نفسه في حديث حفصة فلا تعارض بظن غيره، ولأن عائشة كانت متمتعة بغير خلاف وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحرم إلا بأمره، ولم يكن يأمرها بأمر ثم يخالف إلى غيره، ولأنه يمكن الجمع بين الأحاديث بأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالعمرة ثم لم يحل منها لأجل هديه حتى أحرم بالحج فصار قارنا وسماه من سماه مفردا لأنه اشتغل بأفعال الحج وحدها بعد فراغه من أفعال العمرة، فإن الجمع بين الأحاديث مهما أمكن أولى من حملها على التعارض. والوجه الثاني في الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه بالانتقال إلى المتعة عن الإفراد والقران ولا يأمرهم إلا بالانتقال إلى الأفضل، فإنه من المحال أن ينقلهم من الأفضل إلى الأدنى وهو الداعي إلى الخير الهادي إلى الفضل صلى الله عليه وسلم. ثم أكد ذلك بتأسفه على فوات ذلك في حقه وأنه لا يقدر على انتقاله وحله بسوقه الهدي، هذا ظاهر الدلالة. أما ما ذكرناه من قول النبي صلى الله عليه وسلم وهم يحتجون بفعله، فعند التعارض يجب تقديم القول، بيقولوا النبي صلى الله عليه وسلم أفرد، النبي صلى الله عليه وسلم تمتع، النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فنقول كلامه صلى الله عليه وسلم يقدم لاحتمال اختصاصه بفعل دون غيره، كما نهى صلى الله عليه وسلم عن الوصال وفعله ونكاحه بغير ولي ولا شهود مع قوله لا نكاح إلا بولي. فإن قيل فقد قال أبو ذر كان متعة الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، قلنا هذا قول صحابي يخالف الكتاب والسنة والإجماع وقول من هو خير منه وأعلم. وأما الكتاب فقد قال الله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، هذا عام، وأجمع المسلمون على إباحة التمتع في جميع الأعصار وإنما اختلفوا في فضله. وأما السنة فما روى سعيد قال حدثنا هشيم أنبأنا حجاج عن عطاء عن جابر أن سراقة بن مالك سأل النبي صلى الله عليه وسلم المتعة لنا خاصة أو هي للأبد، عشان تبقى فصل الخطاب في المسألة، هل المتعة خاصة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أم هي للأبد؟ قال صلى الله عليه وسلم بل هي للأبد، وفي لفظ قال لعامنا أو للأبد، قال بل لأبد الأبد، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وفي حديث جابر الذي رواه مسلم في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، ومعناه والله أعلم أن أهل الجاهلية كانوا لا يجيزون التمتع ويرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد شرع العمرة في أشهر الحج وجوز المتعة إلى يوم القيامة. قال طاووس كان أهل الجاهلية يرون العمرة في أشهر الحج أفجر الفجور ويقولون إذا انفسخ صفر وبرأ الدبر وعفى الأثر، يعني إذا صنع مثل ذلك تصيبه قرحة ويعتل ويمرض، يرون هذا موجب لعقاب الله، هكذا كانوا يرون في الجاهلية. فحلت العمرة لمن اعتمر، فلما كان الإسلام أمر الناس أن يعتمروا في أشهر الحج فدخلت العمرة في أشهر الحج إلى يوم القيامة. رواه سعيد. وقد خالف أبا ذر علي وسعد وابن عباس وابن عمر وعمران بن حسين وسائر الصحابة بل سائر المسلمين، قال عمران تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل فيه القران ولم ينهنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينسخ شيء، فقال فيها رجل برأيه ما شاء، يرد على أبي ذر. قال سعد قال فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني المتعة، وهذا يومئذ كافر بالعرش، يعني الذي نهى عنها، والعرش بيوت مكة، يعني كان بعيدا عنها. قال أحمد حين ذكر له حديث أبي ذر أفيقول بهذا أحد؟ المتعة في كتاب الله،
وقد أجمع المسلمون على جوازها، فرد كلام أبي ذر رضي الله عنه. شايفين نقرأ البحث مطولا لما فيه من فوائد تخص التعارض والردود على مثل ذلك. شوفوا الصحابة يعني قد يختلفوا في مسألة ربما يراها أكثرهم، مسألة لا تخفى، حج النبي صلى الله عليه وسلم وضبط ماذا صنع صلى الله عليه وسلم، لكن كل هذا إن دل على شيء فإنما يدل على وجود الخلاف وكيفية التعامل مع مثل هذه الاعتراضات التي قد تأتينا. المسألة دي تبقى شاهد لينا على أمثلة كثيرة جدا تخص هذا المبحث، مبحث التعارض والاختلاف وكيفية الجمع ما بين الأحاديث المتعارضة كما ترون. بيقول: فإن قيل فقد روى أبو داود بإسناده عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى عمر فشهد عنده أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن العمرة قبل الحج، يعني كأنه ينهى عن التمتع. قلنا: هذا حاله في مخالفة الكتاب والسنة والإجماع كحال حديث أبي ذر، بل هو أدنى حالا، فإن في إسناده مقالا، يبقى هذا القول قول أيضا مضبوط. فإن قيل فقد نهى عنها عمر وعثمان ومعاوية، قلنا: أنكر عليهم علماء الصحابة نهيهم عنها وخالفوهم في فعلها، والحق مع المنكرين عليهم دونهم، وقد ذكرنا إنكار علي على عثمان واعتراف عثمان له، وقول عمران بن حسين منكرا لنهي من نهى، وقول سعد عائبا على معاوية نهيه عنها، وردهم عليهم بحجج لم يكن لهم جواب عنها، بل قد ذكر بعض من نهى عنها في كلامه ما يرد نهيه. فقال عمر: والله إني لأنهاكم عنها، وإنها لفي كتاب الله، وقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إزاي طيب إذا كنت تعلم ذلك كيف تقول بها؟ ولا خلاف في أن من خالف كتاب الله وسنة رسوله ونهى عما فيهما حقيق بأن لا يقبل نهيه ولا يحتج به، مع أنه قد سئل سالم بن عبد الله بن عمر: أنهى عمر عن المتعة؟ قال: لا والله ما نهى عنها عمر، ولكن قد نهى عثمان. وسئل ابن عمر عن متعة الحج فأمر بها، فقيل: إنك تخالف أباك، فقال: إن عمر لم يقل الذي يقولون. فإذا كان سالم ابن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر يعني ابنه وحفيده يقولان أنه ما صنع ذلك، فهذا هو الأولى، فلعل نهي عمر كان لعلة ما ليس من باب النهي للحرمة أو القول بالكراهة أو نحو هذا، وإنما لعله فعل مثل هذا لعلة تخص هذا الوقت أو نحو من هذا، لكن ليست بحكم شرعي، فإنه ما كان لعمر رضي الله عنه أن يخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما نهى معاوية عن المتعة أمرت عائشة حشمها ومواليها أن يهلوا بها، فقال معاوية: من هؤلاء؟ فقيل: حشم أو موالي عائشة. فأرسل إليها: ما حملك على هذا؟ قالت: أحببت أن يعلم أن الذي قلت ليس كما قلت. وقيل لابن عباس: إن فلانا ينهى عن المتعة، قال: انظروا في كتاب الله فإن وجدتموها فيه فقد كذب على الله وعلى رسوله، وإن لم تجدوها فيه فقد صدق. فأي الفريقين أحق بالاتباع وأولى بالصواب، الذي معهم كتاب الله وسنة رسوله أم الذين خالفوهما؟ ثم قد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قوله حج على الخلق أجمعين، فكيف يعارض بقول غيره؟ قال سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: تمتع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عروة: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة، فقال ابن عباس: أراهم سيهلكون. أقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون نهى عنها أبو بكر وعمر. يقول لكم النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا، تقول لي أبو بكر وعمر: أراكم تهلكون إن قلتم مثل ذلك. أقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون نهى عنها أبو بكر وعمر. وسئل ابن عمر عن متعة الحج فأمر بها، فقال: إنك تخالف أباك، فقال: عمر لم يقل الذي يقولون. فلما أكثروا عليه قال: أفكتاب الله أحق أن تتبعوا أم عمر؟ وروى ذلك الأثرم هذا كله عنه. خلاصة هذا الأمر: إما أن نأخذ يعني الكلام على كيف نهى عمر عن مثل هذا وعثمان، قلنا أولا الرد: أنكر عليهم الصحابة هذا الأمر.
الأحاديث الصحيحة الصريحة تدل على خلاف ذلك. هذا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقل عن ابن عمر وعن سالم أنه قال أن عمر لم يقل مثل هذا. فكل هذا يعني أجوبة أجاب بها أهل العلم على هذا الأمر. طبعا مسألة تخفى على كثير من الناس، وكنا نريد أن نستشهد بها على مثل ذلك علشان نأخذ فوائد قد كده في وجوب ولزوم الاتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم وكلام رب العالمين على سائر كلام البشر. فيقول من يقول حتى ولو كان بوزن عمر رضي الله عنه ووزن سيدنا عثمان وغير هذا، كل هذا لتفيدنا هذا الأمر العظيم من وجوب الاتباع لسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولا قول لأحد بعد قوله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد.